إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إتماما لحديثنا عن الأخوة الإسلامية، نقول وبالله التوفيق إن الأخوة الإيمانية ليست مجرد علاقة شخصية، ولكنها رابطة متينة قائمة على أساس من التقوى وحسن الخلق والتعامل بأرقى صوره، وهي في الوقت ذاته معلم بارز ودليل واضح على تلاؤم لبنات المجتمع ووحدة صفوفه. إنها الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية. وحسبك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربط الأخوة بالإيمان وجعل رعايتها من دلائل قوته وكماله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالأخوة في الله تثمر الحب في الله، والحب في الله يثمر الشعور بلذة الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلا دخول للجنة إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بمحبة في الله. والذي يقوي هذه المحبة وينميها هو القيام بحقوق الإخوة، هو القيام بحقوق الأخوة. ولا عجب حينئذ أن يأتي الإسلام بالتدابير الكافية التي تحول دون زعزعة أركان هذه الأخوة وتقويض بنائها. وفي ضوء ذلك جاء الإسلام بالنهي عن جملة من الأخلاق الذميمة التي من شأنها أن تعكر صفو الأخوة الإسلامية وتزرع الشحناء والبغضاء في صفوف أهلها. وفي سورة الحجرات، ما يوضح هذا المنهج الرباني، فهو سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتثبت حينما ينقل إلينا خبر سيء عن فرد أو جماعة من المسلمين، فلا نتعجل بقبوله حتى نعلم مدى صحته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن التعجل بقبول الخبر يؤدي لا محالة إلى زعزعة الثقة بين المؤمنين ويضر بهذه العلاقة المتينة. ثم يأمرنا سبحانه وتعالى بحسم النزاع وتلافي الفرقة بين المتنازعين من المسلمين، خصوصا عندما يكون النزاع مسلحا، لئلا تذهب فيه أرواح بريئة وتراق فيه دماء معصومة، وأن مثل هذا النزاع يحسم بأحد أمرين: الإصلاح بين المتخاصمين أولا بالقضاء على أسبابه وإزالة آثاره، أو التأديب للفئة المعتدية التي لا تقبل الصلح والوقوف بجانب الفئة المعتدى عليها. يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم إنه سبحانه وتعالى ينهى المسلم أن يسخر ويحط من قدر المسلم، وقدر المسلم عند الله عز وجل عظيم. إن السخرية توجب النفرة بين الأخوين المسلمين. ثم ما يدريك لعل هذا الذي تسخر منه أو سخرت منه خير منك عند الله عز وجل، لعل هذا الذي سخرت منه خير منك عند الله تعالى، فتكون قد حقرت ما عظم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فالسخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه الشر، كافيه من هذا الشر الذي هو فيه احتقار أخيه المسلم. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن تلمس العيوب للمسلم وإعلانه على الناس، ونهى سبحانه عن تعيير المسلم بلقب يكرهه، لأن ذلك مما يسيء إلى المسلم ويورث العداوة والبغضاء، وربما يسبب الرد بالمثل، فيكون الإنسان قد جنى على نفسه وعلى أخيه. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم على بعض، لأن عيب أخيك يعتبر كأنك تعيب نفسك. ويعني قالت: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم على بعض. واللمز يكون بالقول، والهمز يكون بالفعل، وكل منهما أي من الهمز واللمز منهي عنه، حرام متوعد عليه بالنار. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة كما قلنا هو يكون بالفعل، واللمزة يكون بالقول. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يعير أحدكم أخاه بلقب يكرهه. واعتبر ذلك فسوقا وظلما ممن لم يتم منه. قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن بالمسلم ما لم يتبين منه ما يوجب ذلك، فإن الأصل في المسلم العدالة والخيرية، وسوء الظن به يسبب الابتعاد عنه وعداوته وبغضه، وهذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ونهى سبحانه وتعالى عن البحث عن عورات المسلم وتطلب عثراته التي قد سترها الله عليه، لأن في البحث عنها إشاعة للمنكر وتشويها للمجتمع المسلم وزعزعة للثقة بين المسلمين. قال تعالى: ولا تجسسوا. كما نهى سبحانه وتعالى عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته، لأن في ذلك انتهاكا لحرمته وتدنيسا لعرضه وخيانة له في غيبته. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثلا منفرا عن الغيبة، وذلك بأن شبه الذي يغتاب أخاه المسلم بالذي يأكل لحم أخيه، بالذي يأكل لحمه وهو ميت، وذلك مكروه للنفوس غاية الكراهة، منفر للطباع. فالذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحمه وهو ميت. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكيف يكره أكل لحمه ميتا ويأكل لحمه حيا؟ أيها المسلمون، هذا نموذج مما رسمه الله تعالى في هذه السورة الكريمة لمسار الأخوة بين المسلمين، وما ينبغي أن يكون عليه مجتمعهم. وكم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع من الأوامر والنواهي التي لو راعاها المسلمون وعملوا بمقتضاها في عصرنا هذا لسادوا العالم كله، وقادوه كما ساده وقاده صدر هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بمقتضى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة عباده المؤمنين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس من الخير ما يحب لنفسه. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على قول صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه، قال: الأولى أن يحمل على عموم الأخوة ليشمل الكافر والمسلم، يعني لأن الكافر هو أخ في الإنسانية، وأن تحب له ما تحب لنفسك، أن تحب له الهداية إلى الإسلام كما تحب لأخيك أن يستمر على هذا الإسلام. هذا المعنى، معنى العموم الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله. فالمسلم يحب للكافر الإسلام، إذن فهو يحب له ما يحب لنفسه، ويحب للمسلم أن يبقى متثبتا على هذا الإسلام حتى ينتقل إلى جوار ربه، فهو أيضا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فكيف تنتظر منه ما لا تفعله معه؟ وفي الحديث الصحيح: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، يعني فليأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ليش لك يحب يأخذ من الناس؟ يحب أيضا يعطيه للناس، فحقوق وواجبات يؤدي ما عليه من واجبات كما أنه يطلب ما له من حقوق. فلا شك أنك لا ترضى أن يصدر من أخيك أدنى إساءة في حقك، فكيف ترضى أن تسيء إليه؟ إنك تنتظر من أخيك أن يصدق معك في المعاملة ولا يخدعك ولا يغشك، فكيف تعامله بضد ذلك؟ إنك إذا طلبت من إخوانك أن ينصفوك من أنفسهم وأن يكونوا عادلين معك وأنت لا تنصفهم من نفسك، تدخل في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حينما يكون الحق لك تأتي إليه مسرعا، وحينما يكون عليك تستعمل مكيالا آخر. إن دين الإسلام يحرم المضارة بالمسلم والتعدي على حقوقه، ففي مجال بيعه وشرائه يحرم النجس عليه، والنجس هو أن يزيد عليه في السوم، أن يزيد في السلع، من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها عليه، هذا هو الهدف، يزيد السلعة لأجل رفع قيمتها ولا يريد الشراء. ويحرم البيع على بيعه، فإذا باع مسلم سلعة فلا يجوز لآخر أن يقول للمشتري منه اتركها وأنا أبيعك مثلها بثمن أقل. ويحرم الإسلام الخطبة على خطبة المسلم، والخطبة يعني طلب المرأة للزواج. فإذا خطب امرأة، إذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لآخر أن يخطب تلك المرأة حتى يتركها الخاطب الأول أو يرد. ويحرم الإسلام تخبيب المرأة على زوجها، يعني إفسادها على زوجها حتى تنفر منه وتنشز وتجمح ويسيء خلقها لكي يطلقها. اسمعوا إلى هذه الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. تلاحظون هذه أمراض، أمراض المجتمع، أمراض نفسية، الحسد، أن تناجى أمراض اقتصادية، تباغضوا وتدابروا أمراض اجتماعية، كل هذه الأمراض التي سبب في تفرقة المجتمع وشتاته نهى عنها الإسلام وحذر منها. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذه الأمور إذا فعلها الإنسان كلها تؤدي إلى التشتت والتفرق والبغض والعداوة. وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها على زوجها. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، أي لا تسأل المرأة من الرجل أن يطلق امرأته لكي تحل هي محلها. فاتقوا الله عباد الله، وراعوا إخوانكم واحفظوا حقوقهم، فإن ذلك من مستلزمات الأخوة وكمال الدين وعلامة الإيمان. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.